أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين، إلى قيام يوم الدين. قال الشارح قدس سره: وفيه أن ذلك يقتضي جواز أخذه في مجلس اختياره من النقدين أيضا، ولا يقولون به، ولزومه وإن كان موقوفا على اختياره، إلا أن سببه العيب الثابت حالة العقد، فقد صدق التفرق قبل أخذه وإن لم يكن مستقرا. تقدم الكلام سابقا أن العلامة يرى صحة العقد فيما لو تبين أن الثمن مثلا معيبا بعيب من الجنس، يعني بأمر خارج عن حقيقة الجنس كخشونة الجوهر، وأنه يثبت الآرش من غير النقدين حتى بعد التفرق. ثم قام الشارح الشهيد الثاني بالإشكال عليه، ثم قام بدفع الإشكال، ثم أيد الإشكال، حتى وصلنا إلى هذه النقطة أن الأرش إنما يثبت متى؟ بسبب اختيار البائع له. رجاء الالتفات جيدا. ففي ذلك الزمان يتعين الأرش لا قبله، فكأنما الأرش يكون معاملة مستقلة لا علاقة لها بالنقدين الواقعين في أصل المعاملة، واللذان فرضناهما أنهما قبضا قبل التفرق عن المجلس. درسنا الجديد من الآن سوف يشرح. الشارح يجي يحكي ويا العلامة، يقول: يا العلامة، إذا كنا نرى مقالتك ونريد أن نعمل بمقالتك، وهي أن الأرش معاملة مستقلة لا علاقة لها بالنقدين باعتبار أنه الأرش واقع عن صفة فائتة لا بد من تداركها، بناء على هذا الفهم إذن الأرش لما يتعين حين اختيار البائع لا يفرق فيه أن يكون الأرش من النقدين أو من غير النقدين، ولكن الفقهاء لا يقولون بهذا. ملتفت انت الآن؟ بل عندنا إشكال آخر عليك أيها العلامة، أنه إذا كنا نقول بمقالتك زمان اختيار البائع للأرش يكون هو وقت تعيين الأرش، لكن وإن كان وقت اختيار البائع هو المعين للأرش، إلا أن الأرش ليس مستقلا بل هو راجع للعيب، والمفروض أن العيب ثابت في وقت العقد، فإذا كان العيب ثابتا في وقت العقد والمفروض أن العيب واقع في النقد، إذن الأرش لابد أن يكون من النقد، والمفروض فيه أن يكون قبضه من قبل البائع قبل التفرق. فبعد التفرق لا يصح الأرش، فإما أن البائع يختار المبيع المعيب وإلا تبطل المعاملة فيما يقابل العيب. نعم تصح في الباقي، فيما يقابل الصحيح تصح، أما فيما يقابل العيب من الأرش فبعد التفرق لا تصح. واضح الفكرة الآن؟ بعد ثم أراد أن يوضح المطلب بأكثر من هذا، قال لابد أن نلتفت ونلاحظ ما هو السبب الموجب للأرش. هل السبب الموجب للأرش هو العيب أو هو اختيار البائع له يعني للأرش، أو أن السبب ما هو في ثبوت الأرش؟ هو العقد، وجود العقد، وإنما اختيار البائع للأرش كشف عن وجود سبب الأرش الذي هو العقد. فإذا لابد أن نبحث ما هو الموجب للأرش. تارة نلاحظ أن الموجب للأرش هو العيب، فإذا قلنا بهذه المقالة العيب متى كان ثابت؟ كان ثابت من يوم العقد، من زمان العقد. فإذا كان ثابت من زمان العقد إذن لابد أن يكون الأرش قبل التفرق، لأن المعاملة نقدية، معاملة صرفية، فإذا لابد أن يكون قبل التفرق، وبعد التفرق لا يصح، إنما له أن يرد البائع شنو؟ المعيب. يريد أرش قبل التفرق. واضح الفكرة؟ وإن لاحظنا أن السبب الموجب للأرش ما هو؟ اختيار البائع له. فهنا يمكن أن نتصور نحوين من اللحاظ، أن نقول بأن اختيار البائع له هو المقتضي للأرش وليس علة تامة، وإنما هو جزء علة مقتضي. بيان ذلك جملة معترضة، خلنا نبينها. ربما أنتم ما درستوا فلسفة. العلة تنقسم إلى قسمين، علة تامة وعلة ناقصة. العلة التامة لابد أن تتوفر فيها ثلاثة أجزاء: المقتضي والشرط وعدم المانع. مثلا نريد أن نحقق هذا المعلول وهو احتراق الورقة، حرق الورقة، حرق الورقة معلول، ما هي علته؟ ثلاثة أجزاء مجتمعة: وجود النار فهو المقتضي للإحراق، النار هي المقتضي للإحراق، ووجود الشرط وهو مواسة النار للورقة، وبعد شنو؟ وعدم المانع، عدم وجود الرطوبة، إذ لو كانت هناك رطوبة المقتضي لا يؤثر أثرها. واضح الفكرة؟ هذه الأجزاء الثلاثة إذا اجتمعت كانت علة تامة لتحقق المعلول وهو احتراق الورقة. لكن لو وجد واحد من هذه الأجزاء الثلاثة لقلنا أن هذه العلة ناقصة، كما لو وجد نار ولكن في رطوبة، هذا نسمي النار هنا مقتضي، واضح، ولكن ليست علة تامة. انتهت الجملة المعترضة، انتهت. نرجع إلى مقامنا. إذا لاحظنا اللحظة الثاني وهو أن الموجب للأرش ما هو؟ اختيار البائع للأرش. تارة نلاحظ بأن اختيار البائع هو فقط مقتضي للأرش وليس علة تامة، بل العلة التامة هو والعقد. تارة نلاحظ هذا، أو لا، نلاحظ أن اختيار البائع بنفسه علة تامة لتحقق الأرش، يعني المعاملة الأرشية هذه التي نفترضها بعد التفرق عن مجلس العقد، نقول بأن اختيار البائع لوحده هو علة تامة. إذا قلنا بهذه المقالة، هذا اللحظ الثاني، أننا نلحظ بأن الموجب للأرش هو شنو؟ اختيار البائع، سواء كان على نحو المقتضي أو على نحو العلة التامة. إذا قلنا بهذا النحو، بهذا الفهم، فالإنصاف فالإنصاف. يقول الشارع شيء ثاني، فالإنصاف أن الأرش يثبت حتى في النقدين، مو فقط غير النقدين كما قاله العلامة، حتى في النقدين. لماذا؟ لأن المقتضي للأرش أو العلة التامة للأرش ما هو؟ اختيار البعلة، وقد حصل اختيار البعلة بالتفرق. فإذا كان العلة التامة للأرش والمفروض أنه حق فرضناه في ذلك الوقت، إذن لا يفرق سواء كان من النقد أو من غير النقد، واضح؟ وإن كان هذا لا يلتزم به الفقهاء صحيح، لكن هذا بحسب التحليل الدقي. وإن لاحظنا ثالثا أن الموجب للأرش ما هو؟ العقد، وإنما حالة اختيار البائع بعد التفرق، يعني لما اختار البائع الأرش كشف عن وجود السبب الحقيقي الموجب للأرش وهو العقد، وليس السبب الحقيقي هو اختيار البائع له. اختيار البائع للأرش إنما هو كشف عن وجود السبب الحقيقي للأرش وهو العقد. إذا قلنا بهذه المقالة الثالثة اللحاظ الثالث، فشكون الأرش لا معنى له بعد التفرق، يعني شو صح بعد التفرق؟ ما الذي يصح في العقد وما الذي يصح في المبيع؟ يصح فيما يقابل الصحيح، أما ما يقابل المعيب وهو الأرش لا يصح فيه، كما قلنا في اللحظة الأول. فيما لو فرضنا أن الموجب للأرش هو العيب الذي فرضناه أنه كان موجود حال العقد. ثم قال الشارح: أنا اللي أشوفه، عن الشارح أنا اللي أشوفه شيء ثاني، أنه إذا قلنا بأن سبب العرش هو العيب يعني اللحظة الأول، أو قلنا بالصورة الثانية الثالثة، قلنا بالصورة الثالثة اللحظة الثالث الوجه الثالث أن المقتضي للعيب ما هو؟ العقد، وإنما اختيار البائع له بعد التفرق كاشف عن وجود السبب الحقيقي للأرش الذي هو العقد. إذا قلنا بهذه المقالة بالوجه الأول أو الوجه الثالث، فلا بد من مقالة أن بعد التفرق لا يصح المبيع إلا في ما قابل الصحيح، وأما ما قابل المعيب فلا يصح، فالأرش لا يصح، إما يعمل بالرد أو إذا أراد أن يأخذ الأرش يأخذ الأرش قبل التفرق. وضح المطلب الآن؟ ليش ترى هذه المقالة؟ قال لأنه بعد ترى الوجه الأخير أفضل عندي. يقول إما أن نقول بالوجه الأول أو نقول بالوجه الأخير، عندنا اثنان تصويران لحاظان يقولان بأنه الأرش ممنوع بعد التفرق، لأن إن نظرنا إلى اللحاظ الأول قال العيب السبب والسيب، والعيب موجود في شنو الذي هو سبب الأرش؟ موجود حالة العقد. أو ننظر إلى اللحاظ الثالث، ما هو؟ هو أن العقد هو السبب، واختيار البائع إنما كشف عن ذلك السبب الذي هو العقد. واضح المطلب؟ فإذا ويقول أنا أرى الوجه الأخير أفضل، الوجه الأخير أفضل أحسن أوضح. ليش أوضح؟ لأن الإنصاف أنه ما تتعين الأرش، تعين حين اختيار، لكنه ليس هو السبب، السبب هو العقد. لو لم يوجد عقد لا يوجد تصور الأرش، لا يوجد تصور الأرش لو لم يوجد عقد. فإذا حالة اختيار البائع للأرش إنما هي كاشفة عن العقد، فالقول ببطلان الأرش بعد التفرق واضح. فإن قلت أيها المدافع للعلامة، فإن قلت أيها المدافع عن العلامة، كيف يبطل القول بالأرش أيها الشهيد الثاني في حين أننا نرى الأرش ليس هو عوض عن الثمن المعيب الذي هو نقده؟ عوض الأرش عوض عن صفة فائتة في ذلك الثمن المعيب. وبعبارة أوضح، الثمن المعيب ما هو؟ دينار، الدينار نقد وقد قبض قبل التفرق،
إنما الذي حصل ما هو؟ أنه معيب من الجنس. يعني شنو معيب؟ بخشونة الجوهر. أما نفس الجوهر، نفس الجوهر قبض، ذهب وقبض، تمام ولا لا؟ وأما الأرش فهو عن صفة، وتلك الصفة فائتة، يمكن تداركها، يمكن تداركها بالأرش. تلك الصفة متى يمكن تداركها؟ بعد فرض أن العقد صحيح. هل العقد صحيح أم لا؟ نعم صحيح، صحيح، وقد حصل التقابض فيه. فمتى يؤثر أثره في قضية الأرش؟ حين اختيار البائع له. فحين اختيار البائع له يمكن أن يدفع شنه؟ الأرش، خلاص. ولئن قلت أيها الشارع، أيها الشهيد الثاني، بأن العيب متعلق بالنقد، قلت لا، العيب ليس في نفس الجنس، العيب ليس صرفا، فالأرش ليس عوض عن النقد، عن الصرف، والأرش ليس عوضا عن العيب. إذ العيب ليس صرفا حتى يقال بأن الأرش هو مقابل الناقد وعن مقابل الصرف، إنما هو عوض عن صفة فائتة، وتتدارك تلك الصفة بعد فرض صحة العقد. فبعد العقد يمكن تصوير الأرش كيفما اتفق. وإن رفضتم أنتم أيها الفقهاء بأنه لا يكون أرش من النقدين، فليكن من غير النقدين، فيصح كلام العلامة. قلت انتهينا من الإشكال، قلت يعني انتهينا من الدفاع عن العلامة، قلت هذا منه، قلت الشهيد الثاني. أيها المدافع، شوف لاحظ الرد، رد جميل لا بأس به. شوف لاحظ شو يقول الشهيد الثاني، يقول أيها المدافع عن العلامة، كأنك نسيت ما قلناه في الدروس السابقة، الأرش هو جزء من الثمن، الثمن بوجود العيب فيه، ولو كان خشونة الجوهر حصل فيه نقص عرفا، فكان الأرش بحسب العرف متمم لذلك النقص، يا نقص الذي حصل في النقد. ألا ترى الفقهاء لو أراد أن يأخذ الأرش قبل التفرق، لو أراد البائع الذي له الخيار بين الرد وأخذ الأرش، لو أراد أن يأخذ الأرش قبل التفرق، هذا منبه وجداني الشهيد الثاني ينبه المدافعين عن العلامة، يقول التفتوا من حيث الفقهاء، التفتوا. يقول لهم الشهيد الثاني، ألا ترون أن الفقهاء حكموا لو أراد أن البائع أن يأخذ الأرش قبل التفرق، كيف يأخذه؟ يأخذه بالنسبة، كيف تحصل النسبة؟ ينظر إلى نسبة المبيع المعيب الذي هو الثمن، ينظر إلى نسبته معيبا إلى نسبة المبيع حالة كونه صحيحا، فتخرج النسبة، وهذا هو الأرش. هذا ما تقالوا به لولا أنهم فرضوا أن الأرش جزء من الثمن. شفت شلون اللومعة شلون تصنع الفقاهة؟ هذا اللي تركوه الحوزة، واضح الفكرة؟ فإذا أيها المدافعون عن العلامة، الأرش ليس شيئا آخر لا علاقة له بالثمن، بل هو جزء متمم للنقص في الثمن، فهو راجع إلى الثمن عرفا. ولذا ترى الفقهاء أنهم لو أراد البائع، قالوا هكذا، لو أراد البائع أن يأخذ بالأرش قبل التفرق يأخذه بالنسبة. أي نسبة؟ نسبة ذلك الثمن المعيب ننسبه إلى الثمن الصحيح. كم؟ إن كانت النصف فيعطى النصف البائع، إن كان الثلث الثلث، وهكذا. هذا الأرش إيش ما هو؟ هو التفاوت بين قيمة المبيع معيبا وبين قيمة المبيع صحيحا. النسبة هذه يسمونها أرش، هذا نسبة التفاوت. إيش يترتب على هذا الكلام؟ إيش يترتب على هذا الكلام؟ يترتب على هذا أنه لابد أنه بعد التفرق لا يصح الأرش. وأما قولكم أيها المدافعون عن العلامة بأنه قد حصل التقابض في الصرف يرد عليه، يرد عليه بأن التقابض وإن تحقق في الدينار، إذ أن البائع استلم الدينار صحيح المعيب بالخشونة، ولكن هذا التقابض لم يكن مستقرا بل كان متزلزلا. بيان ذلك، بيان ذلك، رجاء الالتفات زين، لا تقرأ في الكتاب ما تتضح العبارة، التفت زين الشرح. أما قولكم رجاء الالتفات بعيد إذا شو اسمه هذا الصياغة هذا الكلام الأخير، أما قولكم أيها المدافعون عن العلامة بأنه حصل التقابض للدينار والدينار هو الصار فحصل التقابض فالأرش لا علاقة له بأن قولكم إن قلنا صحيح حصل التقابض، ولكن هذا التقابض ليس مستقرا بل حصل التقابض حالة كونه متزلزلا. هذا الريد واضح يا أخي، هو البائع لما استلم الدينار قبض الدينار ورآه معيبا، ألا يمكن له أن يرده يقول هذا معيب لا أريده؟ يقدر يرده ولا ما يقدر؟ ويمكن أن يقبل به ويطالب بالأرش صح ولا لا؟ إذن القبض مستقر ولا مو مستقر؟ غير مستقر، غير مستقر، متزلزل. متى يثبت استقرار القابض؟ لو قال البائع أنا أقبل بالمعاملة وبهذا الدرهم المعيب ولكن أعطني الأرش، حينئذ يكون مستقرا. فاستقرار التقابض يتوقف على إمضاء من له الخيار وهو البائع في مثالنا وقبوله للأرش. إذن هذا التقابض غير مستقر، فلا تجي تحكي لي تقول لي والله حصل التقابض للناقد. واضح الفكرة؟ فاش تبين لنا حصل شنو تقابض والثمن فرضناه معي والعرش متى يكون؟ قبل التفرق. فقبل التفرق هذا العرش الذي سيقبضه من هو؟ من له الخيار الذي هو الباع في مثالنا يأخذه بما 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 هو جزء من الثمن متمم للثمن لا بما هو لا علاقة له بالنقد المعيب الذي هو الدينار. فإذا لابد أن يكون الأرش من جنس المعيب وهو أو يكون قبل التفرق بغير بشيء آخر ما يخالف، أما بعد التفرق لا يمكن. إن قلت أيها المدافع للعلامة ما زلنا في الشرح وتحملونا شوي، عرفت شلون؟ نوضح المطلب كله بعدين نطبقه كل هذا، بقي نقطة واحدة فقط. إن قلت أيها المدافع للعلامة ماذا تقول أيها الشهيد الثاني؟ أليس بعد التفرق للبائع أن يختار بين أمور ثلاثة؟ أن يرد الدينار المعيب صح ويفسخ المعاملة، وبعد وأن يعفو عن المشتري الذي في ذمته الأرش عادل، وبعد وأن يأخذ الأرش، ما له خيارات ثلاثة؟ فإذا كانت له هذه الخيارات الثلاثة ما دام أن له الأرش فيمكن للبائع أن يأخذ الأرش ولو من غير النقدين. قلت شوف شلون جواب الشهيد الثاني، صحيح أنه يوجد تخير بين الأمور الثلاثة إذ لا تنافي بينها، ولكن يبقى لو اختار الأرش أي أرش يأخذ بما هو جزء من الثمن، والمفروض أن الثمن نقد فلا يصح بغير النقدين خلاص، والمفروض أن هذا الأرش بعد التفرق إذن لا يصح. انتهينا من شرح هذا كله، شنو كل الدارس نطبق. وفيه أن ذلك، يعني شنو هو فيه؟ يعني ما ذكر من أن العلامة يقول بأن الأرش معاملة مستقلة، معاملة مستقلة خلاص، وتتحدد باختيار البائع، فإذا تحددت باختيار البائع إذن يجوز الأرش ولو من غير النقدين. قال لا، وفيه أن ذلك الكلام يقتضي جواز أخذ الأرش في مجلس اختياره من النقدين أيضا. إذا كنت تقول يعني أنت المدافع عن العلامة تقول أنه له الاختيار بعد التفرق إذ يتعين الأرش بعد التفرق بما أن البائع اختار الأرش، هذا معناته حتى من النقدين، والفقهاء لا يقولون به، لذا قال ولا يقولون به. ها ولزومه وإن كان موقوفا على اختياره. هذا شروع من قبل المصنف في دفع إشكال، دفع توهم. حصل هذا التوهم، قال يجي واحد يقول تعال حصلت الصحة، قبض الدينار، قبض الدينار، فبعده حصل أرش. الأرش نفرضه على رأي العلامة ليس من النقدين، فإذا لم يكن ليس من النقدين إذن هو معاملة مستقلة ما له علاقة بالنقدين، فليكن غير النقدين فيصح. بينا هذا في الشرح مفصلا. قال أوقف، هذا الثمن، هذا الثمن ما هو سببه؟ سببه العيب. العيب متى كان؟ في زمان العقد. في زمان العقد ما هو المعيب؟ متعلق بالناقد، إذا لابد أن يكون أرش من الناقد، والمفروض حصل التفرق إذا لا يصح الأرش. لذا قال ولزومه، لزوم الأرش وتعينه بحال حظ اختيار ال 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 البائع وإن كان موقفا على اختيار البائع، هذا صحيح، إلا أن سببه سبب الأرش العيب الثابت حال العقد فصدق التفرق. فإذا يوجد تفرق بعد ما يقدر يأخذ الأرش، نعم يقدر يأخذ الأرش قبل التفرق، ها وإن كان هذا شنه، وإن لم يكن هذا القبض له، عرفت شلون؟ غير مستقر. بيّن ليش غير مستقر، إنما يستقر التقابض متى؟ لو قرر البائع أن يختار الأرش، حينئذ يمضي، نفترضه أنه يمضي المعاملة ويقبل بالأرش، لكن يأخذ الأرش قبل التفرق. واضح الفكرة؟ أما إذا لا أراد أن يرد المعيب بعد تقول لي والله أرش، إذن التقابض ما صار مستقرا. واضح؟ والحق، ها الآن أراد أن يفصل يعطي رأيه الشارع الشيء الثاني، لكن يقول لابد أن نتصور ثلاثة الوجوه اللي ذكرناها في الشارع. هذا الشروع في بيان ثلاثة الأوجه. يقول والحق أن إن اعتبرنا لاحظنا يعني في مقام ثبوت الأرش السبب، ما هو السبب في ثبوت الأرش؟ العيب. إذن ماذا نقول؟ لازم بطلان البيع في مقابله، في مقابل العيب. هذا الوجه الأول من الوجوه الثلاثة التي ذكرناها، التي ذكرناها في الشارح. إذا لاحظنا السبب الموجب للأرش العيب، العيب متى كان موجود؟ موجود في حال العقد، في زمان العقد. فإذا لابد أن يكون بلحاظ النقد، فقبل التفرق لابد يأخذ أرش، بعد التفرق لا يصح الأرش. إذن ماذا نقول؟ يصح بعد التفرق المبيع ويصح البيع، لكن في مقابلة الصحيح لا في مقابلة المعيب. في مقابلة المعيب الذي هو الأرش لا يصح فيه. لذا قال والحق أن إن اعتبرنا يعني لاحظنا في ثبوت الأرش، يعني في مقام ثبوت الأرش السبب الذي هو العيب، لازم بطلان البيع في مقابله قبل العيب بالتفرق، يعني بسبب التفرق قبل قبض الأرش مطلقا، سواء كان من النقدين أم من النقدين. يعني بعد التفرق بعد ما في مجال أنه يروح يأخذ أرش عاد بنقدين أم بغير نقدين، ما يصلح. ليش؟ لأن المدار على العيب، نظرنا إلى العيب. وإن اعتبرنا يعني لاحظنا أن الموجب للأرش ما هو؟ حالة اختياره، لكن لاحظنا حالة الاختيار موجب للأرش بما هي مقتضي أو لا، أو جعلناه، جعلنا اختيار البائع للأرش تمام السبب، يعني جعلناه اختيار البائع للأرش بما هو علة تامة، ها أو جعلناه يعني جعلنا اختيار البائع تمام السبب يعني علة تامة على وجه النقل، لازم أخذه الأرش في مجلس الاختيار مطلقا، سواء كان بالنقدين أو غير النقدين. يعني إذا لاحظنا الوجه الثاني أن الموجب لثبوت الأرش ما هو؟ اختيار البائع، فسواء قلنا أن اختيار البائع هو المقتضي للأرش أو العلة التامة للأرش، بعد خلاص الإنصاف أنه يثبت الأرش حتى بعد التفرق، سواء كان من النقدين أو من غير النقدين مطلقا، يعني حتى لو كان من غير النقدين. ها التوجيه الثالث أو الوجه الثالث، يقول وإن جعلناه شنه؟ جعلناه الاختيار للبائع، اختيار البائع للأرش، وإن جعلناه ذلك كاشفا عن ثبوته، ثبوت الأرش بالعقد، يعني حالة الاختيار ليست هي السبب، لا كاشف عن السبب الموجب للأرش، كاشف عن العقد الذي هو موجب للأرش، وإن جعلناه، جعلنا الاختيار، اختيار البائع، ذلك كاشف عن ثبوته، ثبوت الأرش بالعقد، لازم البطلان فيه أيضا، يعني كما في التوجيه الأول. وعلى كل حال يعني سواء قلنا بأن الموجب للأرش ما هو؟ العيب، أو قلنا بأن الموجب له اختيار البائع على نحو المقتضي وعلى نحو العلة التامة، أو قلنا بالوجه الثالث أنه حالة الاختيار كاشف عن السبب. ها، وعلى كل حال فالمعتبر منه من الأرش النقد الغالب، وما اتفق على أخذه أمر آخر. يقول إيش قاعد تحكي العلامة؟ أي سواء قلنا بهذا التوجه الأول والتوجه الثاني والتوجه الثالث، أنا أرى أن الشيء الثاني أنه لا يمكن الأرش، لأن الأرش يكون بالنقد الغالب ويكون قبل التفرق، أما الاتفاق ما اتفق عليه أن يكون من غير النقدين كما صوره العلامة، أن يكون الأرش من غير النقدين، هذا اتفاق لا ارتباط له بأصل العقد، وما لا ما لا ارتباط له بأصل العقد خارج عن المعاملة. واضح الفكرة؟ بعد زين، ايش عندك من التوجيه؟ اي توجيه الاول او الثاني او الثالث عندك يا شهيد الثاني ايها الشارع؟ قال والوجه الاخير اوضح، فيتجه مع اختياره اختيار البائع للارش البطلان فيما قابل او قابل العيب مطلقا، حتى لو كان الارش من غير النقدين، وان رضي بالمدفوع لازم. اذا يرضى بعد التفرق البائع الذي له الخيار، اذا يرضى بالمعيب بالمبيع المعيب يرضى ما يخالف، لكن بلا ارش، لكن بلا أرش. ها، فإن قيل، فإن قيل من قبل المدافعين عن العلامة المدفوع أرشان الذي تقول أيها الشهيد الثاني بالبطلان فيه، تقول أرش باطل بعد التفرق لأنها معاملة أخرى لا علاقة لها بشنو؟ بأصل العقد، ما يخالف. المدفوع أرشان ليس هو أحد عوضي الصرف يا أخي، عوض الصفة الفائتة، لا عوض الصرف ولا عوض عن شنو، ولا عوض عن العيب، بل عوض عن صفة فائتة. ما هي الصفة الفائتة؟ أن الجوهر كان خشنا ولم يكن لينا، فاتت صفة اللين، هذه اللين مطلوبة حق أمر وجودي، انعدمت، هذا يقابلها الأرش فقط، لا عوض عن الصرف ولا العيب عن الصرف. حتى تقول العيب هو كان موجودا من حال العقد، لا 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 لا، عوض عن صفة فائتة، والصفة الفائتة متى تؤثر أثرها؟ بعد صحة العقد. العقد صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح. إذا لابد أن تتدارك هذه الصفة، كيف تتدارك؟ بالأرش، فالأرش يصح، لماذا لا يصح؟ هكذا. فإن قيل المدفوع أرشان اللي إحنا نصحها إحنا المدافعين عن العلامة واللي أنت ما تقابله يا الشهيد الثاني، ليس هو أحد عوضي الصرف، وإنما هو العرش عوض صفة فائتة وهي لين الجوهر، هذه فاتت في أحد العوضين، يعني في الثامن اللي فرضنا، ويترتب استحقاقها، هذه الصفات الفائتة كيف يمكن تداركها؟ بناء على صحة العقد، ويترتب استحقاقها على صحة العقد، وقد يعني شنو، والمفروض أنه قد حصل التقابض في كل من العوضين، فلا مقتضي للبطلان في العرش وما قابله، إذ وجوب التقابض إنما هو في عوضي الصرف لا فيما وجب بسببهما، الأرش الذي وجب بسببهما لكنه لا لأجلهما، ولا يعني الأرش ليس عوضا عنهما. نعم النقدان، يعني النقد الذي هو الثمن، عرفت شلون، هو الذي أوجب الأرش صحيح، لكن بما له من صفة، فالصفة هي الموجبة للأرش، الصفة الفائتة هي الموجبة للأرش. قلنا الأرش وإن لم يكن أحد العوضين، لكن الأرش كالجزء من الناقص من العوضين، منهما يعني من العوضين، التفت العبارة. ها، ومن ثم يعني ومن هنا حكموا الفقهاء بأنه الأرش جزء من الثمن، نسبة هذا الأرش إليه إلى الثمن كنسبة قيمة الصحيح إلى المعيب. يقول أنت ما تشوف يا المدافع عن العلامة أهم يعتبرون الأرش جزء من الثمن، بتقول لي عطل منبه وجداني، قال أعطيك منبه وجداني، لماذا فحكم الفقهاء بأنه لو أراد أن يختار البائع الذي له الخيار بين الرد والأرش، لو اختار الأرش يأخذ النسبة، الأرش ما هو النسبة، نسبة التفاوت بين قيمته صحيحا، قيمة الثمن صحيحا، وقيمته معيبة. إذا افترضه في الرتبة السابقة أن الأرش جزء من الثمن، ها
ومن ثم حكموا بأنه جزء بأنه الأرش جزء من الثمن، نسبة هذا الأرش إليه إلى الثمن كنسبة قيمة الصحيح إلى المعيب. والتقابض قد يجي واحد يحكي يقول ألم يحصل التقابض في النقدين؟ هذا الأرش لا علاقة له بالنقدين. قال أوقف، والتقابض هذا شروع من قبل الشرع في دفع توهم، والتقابض الحاصل في العوضين وقع متزلزلا لا مستقرا. ليش؟ قال إذ يحتمل، إذ يحتمل من قبل البائع رده، رد المبيع المعيب رأسا، ها خلاص يفسخ، ويحتمل أيضا وأخذه، يعني يحتمل أخذه أرش النقصان. إذا لما قبض الثمن المعيب بخشنة الجوهر قبضه البائع على أن يكون التقابض من قبله ومن قبل المشتري على نحو شنو؟ أن يكون التقابض متزلزلا لا مستقرا. متى يكون مستقرا؟ لو قرر البائع إمضاء العقد والمبيع يأخذ المبيع المعيب ويأخذ الأرش، حينئذ يكون مستقرا. فلا تحكي بالتقابض وتحتج علينا بالتقابض أيها المدافع العلامة. إذ يحتمل رده رأسا وأخذ أرش النقصان الذي هو كتتم كتتم العوض الناقص، فكان الأرش الذي هو التتمة بمنزلة بعض العوض. قال يجي واحد يحكي حكاية يقول تعال أيها الشريف الثاني، أليس هو مخير بين أمور ثلاثة؟ بين أن يأخذ الأرش بعد التفرق الحكي، أليس البائع مخير بين الرد من رأس فسخ المعاملة، وبين أخذ الأرش، وبين العفو عن المشتري الذي دفع الدينار المعيب بخشنة الجوهر؟ مخير بين ثلاثة. إذا كان مخير بين ثلاثة مطلقا، إذن يمكن أن للمشتري أن يدفع الأرش. لو اختار البائع الأرش يمكن للمشتري أن يدفع الأرش ولو كان من غير النقدين كما صوره العلامة. واضح المطلب؟ ها قال أجاوب عليك، لاحظ الجواب، لاحظ الجواب. والتخير بين أخذه، بين أخذ الأرش والعفو عنه ورد المبيع من رأس لا ينافي ثبوت الأرش، لكن ها أي أرش المتمم للثمن بما هو متمم، يعني الأرش الذي هو بمنزلة الجزء الناقص من الثمن. هكذا لابد أن تفهم التخير بين الأمور الثلاثة، غايته التخير بينه وبين أرش وبين أمر آخر، فيكون هذا الأرش ثابتا ثبوتا تخيريا بينه، يعني بين الأرش نفسه وبين ما ذكر العفو والرد. لكن ها لو أراد الأرش أي أرش بما هو متمم للثمن، إذا لابد أن يكون نقد، والمفروض أنه حصل حصل التفرق فلا يمكن أن يكون نقدا. وأما قول المصنف ولو كان العيب الجنسي، هذا يأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.